باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح السابع من اول الايه 11. وفي اليوم التالي ذهب الى مدينه تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب الى باب المدينه اذا ميت محمول ابن وحيد لامه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي، ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه، فأخذ الجميع خوف ومجد الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع القرى المحيطة، والمجد لله دائما أبديا آمين. كان المفروض أن احنا بنكمل مع بعضنا تأملاتنا في يوحنا 17، بس يعني اضطرينا النهاردة أن احنا نوقف شوية. اليوم يا أحبائي عشية الحد الرابع في شهر بابا، والكنيسة اختارت أنه في الحد الرابع في بابا تقرأ إقامة ابن أرملة نايين. وإقامة ابن أرملة نايين الوحيد اللي ذكرها معلمنا القديس لوقا. ويوم الجمعة اللي فاتت 22 بابا كانت الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد القديس لوقا، لأن لو لاحظنا في معجزات إقامة الموتى في الإنجيلين الأربعة هنلاقي متى ومرقس ويوحنا ذكروا إقامة ميت معجزة واحدة. الوحيد اللي ذكر معجزتين لإقامة ميت هو القديس لوقا. يعني القديس متى والقديس ماري مرقس ذكروا إقامة ابنة يايروس، متى ذكرها ومرقس ذكرها، وهي دي المعجزة الوحيدة في إنجيل متى كله لإقامة ميت أو في إنجيل ماري مرقس. معلمنا القديس يوحنا أيضا ذكر معجزة واحدة لإقامة ميت وهو إقامة العازر. الوحيد اللي ذكر معجزتين لإقامة اثنين ميتين هو القديس لوقا. المعجزة الأولى ابنة يايروس اللي ذكرها متى ومرقس، والمعجزة الثانية وهو بقى الوحيد اللي ذكرها إقامة ابن أرملة نايين. السبب في الحقيقة إنه القديس لوقا أو إنجيل القديس لوقا هو إنجيل النعمة، اهتم لوقا أوي في إنجيله بالفئات المنبوذة من الآخرين، الفئات الضعيفة، ومن هؤلاء الأرامل. عشان كده القديس لوقا ذكر أرامل كتير في إنجيله يتفرد بيهم القديس لوقا. يعني في لوقا 2 ذكر أرملة اللي هي حنة بنت فانوئيل اللي كانت متعبدة 84 سنة لا تفارق الهيكل. الوحيد اللي ذكرها هو القديس لوقا. أيضا أرملة أخرى أرملة اليوم أرملة نايين الوحيد اللي ذكرها أيضا القديس لوقا في لوقا 7. أيضا هناك أرملة أخرى لكن معلمنا ماري مرقس ذكرها أيضا، هي الأرملة اللي أعطت فلسين، ذكرها القديس لوقا وذكرها القديس ماري مرقس. السؤال اللي يهمنا يا أحبائي، ليه الكنيسة في الحد الرابع من بابا اختارت معجزة إقامة ابن أرملة نايين؟ نعرفين أن القراءات في الكنيسة مقسمة لقسمين، القراءات اليومية أي يوم من أيام الأسبوع، القراءة مرتبة على حسب القديس بتاع سنكسار اليوم. أما قراءات الأحاد ملهاش علاقة بالسنكسار، لكن الأباء رتبوها إنه الأحاد على مدار السنة القبطية تتكلم عن عمل الثالوث من جهة خلاص الإنسان، فتملي الأربع أحاد بتوع شهر توت يتكلموا عن عمل الله الآب، الأكنوم الأول في الثالوث من جهة خلاص الإنسان. الأحاد من بابا لغاية بشنس 8 شهور تتكلم كلها عن عمل الأقنوم الثاني الله الابن من جهة خلاص الإنسان. بقونا يتكلم عن عمل الأقنوم الثالث الله الروح القدس، لأنه ده بيجي فيه فترة عيد العنصر. طيب الفترة اللي احنا فيها ديت بدت بشهر بابا. نتوقع كل مرة هنيجي الكنيسة من بابا لغاية بشنس 8 أشهر تملي إنجيل الحد في القداس، هيتكلم عن عمل الله الإبن ربنا يسوع من جهة خلاصنا. جاهم الأباء يرتبوا شهر بابا رأس الشهور اللي هتتكلم عن عمل الله الإبن. اختاروا 4 أناجيل، كل ال4 أناجيل تتكلم عن صورة مجملة عن عمل الله الإبن من جهة خلاصنا. بمعنى أول حد في بابا رتبوا لنا أباء الكنيسة معجزة شفاء الرجل المفلوك، وركزوا على إن إحنا نسمعها من إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح الثاني، رغم إن هي ذكرت في متى وذكرت في لوقا. لما نرجع نقرأ المعجزة في بسيطها، معجزة من معجزات المسيح. المسيح دخل بيت، وهو في البيت جمع كتير حواليه كان يخاطبهم بالكلمة. راجل مفلوك حبوا يدخلوه للمسيح عشان يشفيه، ما عرفوش، فراحوا نقبوا السقف ودلوه قدام المسيح. المسيح بص لإيمان الأربعة قال له: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. الناس شكت مين اللي بيغفر الخطية، قال له: قم احمل سريرك واذهب لبيتك. فحالا قام وحمل سريره وذهب إلى بيته. في الحقيقة المعجزة ديت مش مجرد معجزة، طب ما في معجزات كتيرة عملها السيد المسيح. طب اشمعنى المعجزة دي اللي بديت بيها يا كنيسة الحد الأول في بابا؟ قالت: لأنه في الحقيقة المعجزة ديت بتدي صورة كاملة عن عمل السيد المسيح الأكروم الثاني. والصورة الكاملة دي هنشوفها بقى طول شهور اللي جاية لغاية بشمس. ايه الصورة ديت؟ الصورة ديت يقول ان المسيح سمع انه في بيت. ايه المقصود؟ مش مقصود مجرد انه هو بيت والمسيح فيه، لكن ديت إشارة للتجسد. إيه علاقتها بالتجسد؟ إحنا عارفين إسرائيل كان عندهم هيكل بناه سليمان، والهيكل ده اتهدم وراح إسرائيل في السبي، ورجعوا من سبي بابل بنوا الهيكل مرتين بقيادة زربابل. الهيكل اللي بناه زربابل كان أقل مجدا من الهيكل اللي بناه سليمان. فالناس الكبار اللي سنهم أكتر من 70 سنة كانوا شافوا الهيكل الأول بتاع سليمان، وشافوا الهيكل الجديد اللي بيتبني، قالوا: إيه الهيكل ده؟ الهيكل ده ما يجيش حاجة جنب هيكل سليمان. فدي بدت تعمل نوع من الإحباط للناس، وخصوصا الشباب الصغير، هم لا شافوا هيكل أول ولا شافوا شافين هيكل فرحانين بيه. فربنا بعت لهم نبي اسمه حجي النبي. كان غاية النبي دوت ان يشجع الناس على استكمال بناء الهيكل، يشيل روح الإحباط اللي حلت عليهم ديت. فاتكلم ربنا على لسان النبي قال ان مجد هذا البيت الأخير أعظم من مجد الأول. قال لهم: البيت اللي انتم مستقلينه ده ربنا بيقول لكم مجد البيت ده أعظم من مجد البيت الأولين. لما نيجي للحقيقة، هيكل زربابل لم يكن بأي حال من الأحوال، لا روحيا ولا ماديا من ناحية الفخامة المعمارية، أعظم من هيكل سليمان. أولا من جهة الإمكانيات، أيام سليمان كان أغنى شعوب الأرض إسرائيل، وكل الغنى بتاع سليمان حطه في الهيكل. أيام زربابل شوية ناس فقرة غلبانة، فيدوبك بنوا هيكل بالعافية. فماديا أو معماريا مش أعظم من هيكل سليمان بأي حال من الأحوال. حتى روحيا لم يكن هيكل زربابل أكثر مجد من هيكل سليمان، على الأقل لعدة نقط. النقطة الأولانية إنه في بناء هيكل سليمان نزلت نار من السماء وأكلت الذبيحة، وظلت النار ديت متقدة، نار مقدسة إسرائيل يقدموا بها الذبائح. في هيكل زربابل ما نزلتش نار مقدسة من السماء. في هيكل سليمان كان جوه قدس الأقداس في تابوت العهد. بعد ما نبوخذ نصر خرب الهيكل ما عرفناش تابوت العهد ده راح فيه، ولما رجعوا بنوا الهيكل أيام زربابل بني الهيكل بدون تابوت العهد، ما فيش تابوت العهد. يبقى هيكل سليمان كان أعظم. هيكل سليمان كان الكاهن رئيس الكهنة بيلبس ملابس الكهنوت بتاعته، وكان عليه صدرة حتة وماشى كده شبر بشبر. كان فيها حجرين 12 حجر طبعا عليهم أصباط السيد 12، وكان فيها حجرين تانيين اسمهم الأوريم والتميم. الأوريم والتميم دول كان بيهم رئيس الكهنة يعرف مشيئة ربنا، نروح ولا ما نروحش، نعمل ولا ما نعملش. لما رجعنا أيام زربابل فقد الأوريم والتميم، فلا ماديا ولا روحيا هيكل زربابل أعظم. طب إزاي حجي النبي بعت ربنا كلمة على لسانه يقولهم إن مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول؟ مجد فيه في الحقيقة ملهاش إجابة إلا في يوحنا 2، إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الثاني. ربنا يسوع أول عيد فصح يحضره بعد سنة 30 سنة في الهيكل، نظر للهيكل اللي كان بني زربابل، وجي بعد كده هيرودس الكبير عمل فيه شوية توسعات. فالسيد المسيح بيقول لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه. فقالوا له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ في 46 سنة بني هذا الهيكل. 46 سنة اللي هم الفترة اللي هيرودس قاعد يوسع فيها في الهيكل. 46 سنة هيرودس قاعد يعمل لنا فيه توسعات وأنت في 3 أيام تقيمه، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ فهمنا يوحنا قال أما هو فكان يقول عن إيه؟ هيكل جسده. يبقى البيت هنا مش اللي مقصود بيه البيت كمبنى كحطان كهيكل، لا، ده اللي مقصود بيه إيه؟ جسد المسيح نفسه. انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه. انقضوا هذا البيت وأنا في 3 أيام أقيمه. طب هو كان بيكلم عن البيت دوت؟ لا، ده بيكلم عن هيكل إيه؟ هيكل جسد. يعني ربنا عايز يقول ايه؟ انه الهيكل ايا كان، هيكل سليمان او هيكل زربابل او اللي وسعه هيرودس، ده كل ده واحد كان الله يحل فيه بصورة رمزية، لكن البيت الحقيقي اللي هيحل فيه ربنا هو الناسوت اللي اخده ربنا يسوع من امنا العذراء بالروح القدس. قال لهم ايا كان بقى هيكل سليمان، هيكل زربابل، هيكل هيرودس، ده الهيكل الاول، مهما كان مجد الهيكل الأخير أو الهيكل الثاني اللي هو هيكل جسده أعظم بكتير من هياكل مصنعات الأيادي. علشان كده لما القديس استفانوس كان بيخاطب اليهود في أعمال 7 قال لهم انتوا فرحانين بالهيكل؟ ده ربنا نفسه بيقول لكم في سفر أشعياء أي بيت تبنون لي يقول الرب وأين هو موضع راحتي؟ أليست يداي صنعت كل هذا؟ إزاي رب تقول إنه يعني بتبنوا لي بيت إيه؟ ما أنت اللي طلبت. هو في الحقيقة مش هو اللي طلب، لكن اللي طلب داود، وربنا وافق على طلب داود بس يبني سليمان. طب وما ليه رب من الأساس رضيت إن يتبني بيت؟ قال لك ده مجرد رمز، وجود بيت لربنا ده مجرد رمز للتجسد. فعشان كده بقى المعجزة اللي اخترها لنا أباء الكنيسة في البداية سمع إنه في بيت، يبقى إيه معناها؟ المسيح يتجسد. طيب بعد ما ظهر في البيت دوت، بعد ما عظيما هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، يقول كان يخاطبهم بالكلمة. قعد 3.5 سنين السيد المسيح يعلم اليهود بالكلمة. طب في نهايتهم جاله راجل مفلوج قال له مغفورة لك خطاياك. ده يوم إيه ده؟ ده يوم الجمعة العظيمة. تجسد 3.5 سنين يعلم عشان يجي يوم الجمعة على الصليب يغفر خطايانا لما هو حمل خطايانا في جسده. طب ايه البرهان انه خطايانا اتغفرت؟ الناس شكوا قالوا من هذا الذي يغفر خطايا؟ من يقدر ان يغفر خطايا الله وحده؟ قال لهم طب عشان تصدقوا، قال له قم احمل سريرك وامشي. فبقى قيامة المفلوج دي الاعلان ان الخطية اتغفرت. قيامة المسيح في اليوم الثالث كان ده البرهان انه ذبيحة المسيح قبلت. يبقى اتجسد 3.5 سنين يعلم، يوم الجمعة العظيمة غفر خطايانا، يوم الحد قام. طب الثمرة اللي احنا خدناها؟ قال لكم احمل سريرك واذهب الى بيتك. ثمرة الخلاص ده في الاخر ان احنا هنروح لفين؟ للبيت السماوي. فاختاروا أباء الكنيسة معجزة المفلوج لأن دي فيها صورة كاملة للي هنسمعه طوال 8 أشهر من بابا البشنس. طيب الحد الثاني في بابا قرت لنا الكنيسة لقى 5، المسيح اللي عمل الخلاص العظيم دوت، الخلاص ده حيصل ازاي لأقصى الأرض؟ قال في لقى 5 اختار شوية رسل مع مراعاة ان الرسل دول بذاتهم في لقى 5 معرفوش يصطادوا، لكن على كلمة المسيح قال له بطرس قد تعبنا الليل كله، يعني الرسل بذواتهم عاجزين عن إتمام الرسالة. هو جه وخلصنا وقال للرسل روحوا كرزوا بالخلاص دوت، طب الرسل في ذواتهم ضعف، قال لهم لا ما أنا اللي حسنتكم. فاستكمال قصة خلاصنا كانت في الحد الثاني في بابا اختيار الرسل. طيب الحد الثالث اختارونا أباء الكنيسة، احنا لسه ده المدخل اللي هندخل فيه في رحلة الخلاص في عمل الابن، فكلها أناجيل بتدي صورة شاملة لعمل المسيح اللي هنسمع عنه بقى بالتفصيل بعد كده بقى من شهر هطور واحنا ماشيين بقى في السكة. الحد الثالث اختارونا متى 12، معجزة من معجزات المسيح، شفاء رجل مجنون أعمى وأخرس برضو يعني، لكن اللي كان مقصود من المعجزة ديت إن الناس لما شافوا المعجزة قالوا إن هذا هو ابن داود، فاختاروها لنا أباء الكنيسة عشان يقول لنا الخلاص اللي احنا هنمشي في الرحلة بتاعته ده 8 أشهر دوت اللي سبق والأنبياء في العهد القديم تنبأوا عنه، تنبأوا عن مجيء ابن داود وعن الخلاص اللي هيعمله، فبقى الخلاص دوت معلن بصورة رمزية في العهد القديم. عشان كده حلو قوي وإحنا بنتأمل في كل أعمال المسيح الخلاصية، كل عمل من أعمال الخلاص له رمز في العهد القديم، ده كان الظلف وده الإيه وده الحقيقة. عشان كده بولس قال لنا لا يحكم أحد عليكم من هلال أو سبت لأنه ظل. يعني إيه ظل يا بولس؟ قال لك يعني في جسم والجسم ده له ظل، الحاجات دي كانت الظل. طب إحنا جالنا الإيه؟ جالنا الجسم، جالنا الجسد، تجسد المسيح، فخلاص بقى كل ده ظلال، قلت سبت أو هلال أو دي كانت رموز في العهد القديم، جبن داود اللي فيه تحققت الرموز. فبيجينا الحد الرابع بقى بتاع بكرة، اختارونا أباء الكنيسة إقامة ابن أرملة نيين، مش لمجرد أنها معجزة إقامة ميت، كان ممكن يجيبوا لنا ييروس ابنة ييروس، كان ممكن يجيبوا لنا لعازر، بل يمكن لعازر أقوى كإقامة ميت. لا، هي القضية مش قضية إقامة ميت كقدرة المسيح، لكن قلت لك أحد بابا كلها بتتكلم عن صورة شاملة للخلاص، خلاص في التجسد، في تعليم المسيح، الجمعة العظيمة، القيامة، ذهبنا البيت الآب. طب الرسالة دي هتوصل إزاي؟ عن طريق عمل المسيح مع تلامذته. الحد التاني، طب الخلاص ده سبق وأعلن رمزيا في العهد القديم، هذا هو ابن داود. طب الحد الرابع بتاع بكرة، أي الصورة الشاملة اللي الكنيسة عايزة تقدمها لنا عن الخلاص، هنشوف في المعجزة دي أن المسيح عملها لا الميت طلب منه حاجة، طبعا لأنه ميت مش هيطلب حاجة، ولا أم الميت طلبت منه، ولا حد قال للمسيح، لكن هنشوف أن المسيح من ذاته بدون ما حد يطلب منه تحنن على المرأة. طب ربي ما كانتش تنفع معجزة إقامة ابنة ييروس، يقول لي لا ابنة ييروس هم بعتوا لي علشان أروح أشفي البنت. طب لعازر لا، ما مريم ومرسى بعتوا لي، لكن أنا عايز أقول إن الخلاص ربنا يسوع اللي بقدمه للبشرية ده إيه؟ تحنن إلهنا، أحشاء رأفة إلهنا التي تحنن علينا المشرق من العلاء، يعني دي رأفة ربنا ما حدش طلب منه. الخلاص يا أحبائي التجسد، الصليب، حد طلبه؟ بص الأبونا آدم رأس البشرية لما غلط، ما سمعناش ان ادم راح ربنا قال له ربنا غلطت حل لي مشكلتي، انا شعر ان انا عريان، انا كسرت كلامك، ما حصلش، ما طلبش ادم الخلاص. حتى لما ربنا تقدم لادم علشان يفتح له باب للخلاص، ادم ما برأ نفسه وقال له المشكله اللي عندي انا حليتها، انا جبت ورق ودريت نفسي والموضوع خلص بالنسبه لي، رغم ان هو داخليا كان يشعر بعريه، لان لما بيقول له اين انت قال له سمعت صوتك فخشيت لاني عريان، هو اللي لسه جايب الورق وملزق بيه نفسه، ده منظر، لكن هو بينه وبين نفسه شعر ان عليه، بس ما طلبش تدخل الله، ربنا من ذاته سائب عليه ادم. الإنسان خلقته دوت لما لقاه إشان ضحك عليه، تحنن عليه، نصبنا عليه. ربنا يسوع لما راح وقف قدام قبر لعازر يقول الكتاب فبكى يسوع. طب أنا أسأل سؤال، طب يبكي ليه وهو بعد لحظات هيقوم؟ بكى يسوع ليه؟ بكى، بكى لأنه ثابت عليه خلقته اللي هو خلقها على صورته ومثاله. إزاي الشيطان وصلها إنها أنتنت بالصورة اللي فيها لعازر؟ فالخلاص ده إيه؟ ده محنة من الله. الله يريد إن الجميع يخلصوه، رغم إنه مش الكل عايز يخلص، لكن هو في محبته، في إبوته، في صلاحه عايز الكل يخلص. فاخترت لنا الكنيسة المعجزة بتاعت إقامة ابن أرملة نيين علشان تعلن إن الخلاص اللي احنا هنتكلم عنه 8 أشهر ده إيه؟ ده ليس لفضل فينا، ده ولا حتى الطلبة طلبناه، لكن ده كان نابع من محنة الله، رأفة الله، شفقة الله، حب الله، حنان الله على الإنسان. لو دخلنا للمعجزة يا أحبائي، مدينة نيين في الجنوب الغربي لكفر نحوم، المسافة ما بين كفر نحوم وما بين نيين حوالي 25 ميل، سفر يوم. أنا بقولها ليه؟ لأنه أول آية لو تاخدوا بالكم لما قرينا الإنجيل يقول وفي اليوم الثاني دخل مدينة نيين. ليه في اليوم الثاني؟ لأن لو تقرأ لوقا 7 الآية الأولى، السيد المسيح كان في كفر نحوم وشفى عبد قائد المئة. قائد المئة ده الرجل اللي بنالهم المجمع في كفر نحوم، فبعت شيوخ إسرائيل يتوسطوا للمسيح علشان يجي، علشان مش يجي، عشان يشفي ابنه أو العبد بتاعه. فسيد المسيح وهو رايح في السكة، فقائد المئة راح بعت له قال له أنا ما استاهلش إنك تيجي تحسبتي، ده أنا من مكانك قول كلمة فيبرأ الغلام. يبقى كانت المعجزة دي في كفر نحوم. في اليوم التالي راح فين؟ راح مدينة نيين، لأنه فعلا المسافة ما بين الاثنين 25 ميل، اللي هي تقريبا سفر يوم كامل. المسيح ذاهب كفر، ذاهب مدينة نيين بدون ما حد يدعيه. لما راح زي ما بقولك يقيم ابنة ييروس، ييروس راح له وقال له ليتك تأتي وتضع يدك عليها فتحيا بنتي على آخر نسمة. يعني راح يتوسل للمسيح أنه يجي. في إقامة لعازر مريم ومارثا بعتوله هو ذا الذي تحب مريض. طيب النهاردة وهو رايح مدينة نيين محدش طلب منه، مش بس محدش طلب منه، ده حتى لما راح وشافوه لم يبادروا بالعمل ولا بالسؤال. يعني ما سمعناش حتى ان الأرملة راحت للمسيح قالت له الحقني الواد مات، لا لا لا، هو بالكامل المبادرة جاية منه بدون حتى، يعني المرأة نزفت الدم قالت لو مسست ولو خد بثوبه شفيت، وتقدمت وعملت حاجة. ايه لمسته؟ خفت. طب هنا لا حد طلب ولا حد عمل حاجة، لكن الموضوع كله ايه؟ مجيء المسيح تحنن، أحشاء، رأفة إلهنا، زي ما قال زكريا أبو يوحنا. بصوا التوقيت اللي المسيح راح فيه، الولد مات وشايلينه وطالعين بيه من المدينة، لأنه كانت المدافن تبقى خارج أسوار المدينة، وعلى أبواب مدينة نيين، يعني كلها دقائق خلاص طلعنا من أبواب المدينة هندفنه في الأرض وخلصنا. في الوقت ده بالظبط المسيح يوصل. يعني لو كان جه بعديها بعشر دقايق كان زماننا دفنوه وانتهت القصة على كده. لا، المسيح رايح قاصد ومحدد الوقت والمكان اللي هيتقابل فيه مع هذا الشاب الميت. صدفة؟ لا، مفيش يا حبايبي في حياتنا الروحية أمر يخضع للصدفة أيا كان، حتى لو أمور تبدو لينا يعني أنها يعني حصلت كده، يعني لا، في فكرك أنت وفكر أنا ممكن أقولها حصلت كده، أو في فكري أنا ممكن أقول ليه حصل كده، أنا مش عارف اللي حصل دوت. لكن في النهاية أحبائي كل ده خاضع لإيه؟ لتدبير إلهي عجيب عجيب عجيب. صدقوني يا أحبائي، يعني احنا بنتعب ليه وبنزعل ليه وبنتضايق ليه؟ الامور ما بتمشيش زي ما انا مرتب. عايز يعلمني درس، يقول لي انا ليه ترتيب تاني، انا ليه ترتيب تاني. فاللي بيخلينا بنتضايق انه الترتيب بتاعي ما بيمشيش. لكن ان وثقنا يا احبائي ان كل ما يحدث كبير او صغير هو خاضع لحكمة إلهية، والحكمة دي في خيري، مفيش حاجة حصلت كده أهي الظروف أهي الدنيا أهي الأحداث، لا 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 لا، هو له مقاصد في كل ما يحدث. إن وثقنا فيه يا أحبائي بالإيمان هنرتاح. هقبل كل ما يأتي علي برضا بشكر. لي هو له حكمة كده أنا معرفهاش. من أعجب الصور يا أحبائي في الأمر دوت هو الحادثة بتاعت موسى، اللي بتوري إزاي ربنا يعني يضبط التوقيتات بصورة فائقة للفكر. موسى لما اتولد أمه حطته في الصفط، فحطته في النهر، وكانت مريم أخته بترقب الموقف من بعيد. عايز تتخيلوا بقى المنظر، موسى محطوط في صندوق كده والطيار بتاع المية شايله، في الوقت اللي نزلت فيه بنت فرعون النهر اللي تستحم. لو كانت اتأخرت كان الصندوق عد وهي نزلت تستحم وخلصت القصة. لو نزلت بدري نزلت تستحم وطلعت وبعد كده الصندوق عد. لا، ده هو مرتبها بحكمة عجيبة وترتيب إلهي متقن، انه الوقت اللي يصل فيه الصفط للمكان تنزل بنت فرعون عشان يتقابلوا مع بعض. 5 دقايق قبليها أو بعديها كانت باظت القصة. طب الأمر الثاني، إنه اصطفت اتحجز في وسط الحلفاء، الحلفاء اللي هو نبات حمول الماء ده اللي بيبقى على سطح النيل. بنت فرعون تشوف الصندوق، كان ممكن تهمل حتة صندوق في المية، لكن ربنا حرك بنت فرعون إنها تبعت جواريها يشوفوا لها إيه اللي في الصندوق. كان ممكن ما تشوفش، كان ممكن ما تاخدش بالها، كان ممكن تاخد بالها وتطنش. لا، دي خطة موضوعة. طيب جبنا الصندوق وفتحناه، اللحظة اللي اتفتح فيها الصندوق موسى يعيط، فإذا هو صبي يبكي. يعني ترى أحبائي حتى بكى الطفل ايه ده، له ترتيب وله وقت. قال له عيط يا موسى، راح معيط موسى. كان ممكن يعيط وهي تشوفه ده ابن عبراني راح مفطصه في المية، يرق قلبها، ده ايه ده عمل ربنا، لمس قلب بنت فرعون. ومن قبل ما يلمس قلبها كان لامس رحمها، ان كانت عاقر ما عندهاش ولاد، ما لو عندها ولاد وانا ناقص عيال موت. يعني بص يا احبائي، لو اي واحده من دول اتلخبطت راح موسى، ضاعت القصه، باظ المخلص اللي والله بيعده، انتهى امره. لكن كل ده في ترتيب إلهي محكم. تيجي مريم أخت موسى تروح لبنت فرعون، أذهب وآتي لك بمرضعة من العبرانيات، ترد عليك الطفل. بنت فرعون توافق، وعادة الناس الكبار دول ما يحبوش يسمعوا نصيحة من الرعاع، أنت اللي هتجاية تشوري علي يمشي، لا تقبل. يعني قصد أقول إحباك، شوف كل الجزيئات دي لما تتحط جنب بعضيها، دي كانت قصة الخلاص إلا الله خلص فيها موسى واستخدمه في خلاص شعب، فيها صدفة لما في الصدفة. يا ريتنا أحبائي نثق في دي بالإيمان، كل ما يحدث في حياتنا هو له حكمة، جايز أنا مش فاهم وبالتأكيد مش حافظ. امبارح كنت بتكلم من الحقائق اللي لابد أنها تكون واضحة في ذهننا، أنه في أمور كتيرة ملهاش إجابة، في حاجات كتيرة بتحصل في حياتنا كلمة ليدي ملهاش رد، معرفش. لابد ان احنا نقبل هذه الحقيقة، مش كل ما يحدث احنا فاهمين مقاصد الله منه، لكن بصق بالإيمان ان كل الأشياء تعمل للخير للذين يحبون الله. طيب نرجع للمنظر بتاعنا، مدينة نايين. نايين معناها جمال او مسرة، خارج منها موكب موت. دي ايه دوت؟ نايين دي رمز للعالم، نايين رمز للعالم. العالم شكله مصر، أراه جميع ممالك العالم ومجدها. حدش فينا ينكر أن العالم له مجد مبهر طبعا. أمال يعني لو مش مبهر ما كناش جارينا وليه؟ ما كانش الإنجيل قال لنا لا تحبوا العالم وأنا أحبه؟ يهو ده يتحب، هو ما يتحبش، بس في الحقيقة الشيطان بيجمله، فبيبان شكله أنه هو نايم، شكل جميل، شكله مصر. الخطية يا حبيبي، أحد فينا ينكر أن الخطية في ظاهرها لها بريق، لها جمال، لها مسرة، لها لذة وقتية؟ لا، ما حدش ينكر فينا كده. لكن الثمرة الأخيرة موكب موت خارج من العالم. آدي محبة العالم، آدي شهوات العالم. عشان كده قال الحكيم افرح أيها الشاب في حدثتك وليصر قلبك في أيام شبابك، انبسط في الدنيا زي ما أنت عايز، لكن اعلم إنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة. فأدي نيين وأدي الموكب اللي طالع منها. طب قبل ما قبل الموكب التاني، نيين امبارح كان فيها انبساط، الأرملة دي كانت فرحانة وابنها معاها والدنيا مزقططة وآخر فل. طيب النهاردة الحال إيه؟ اتعكس، بقى في حزن وبكى. يبقى العالم يا أحبائي مش فقط مخادع في مظهره في ظاهره، لكن أيضا العالم متقلب. وأظن دي يا أحبائي مش محتاجة أن احنا نوعظ فيها. أكل واحد فينا يبص لحاله يوم كده ويوم كده، ليه؟ طبيعة العالم كده، وما تتوقعش وما تسألش ليه، هو طبيعته كده متقلب. قال ربنا في سفر التكوين أنه لم تزل الأرض إيه؟ صيف وشتاء، نهار وليل، هي كده، لا هتبقى نهار على طول ولا هتبقى ليل على طول، دي طبيعة الأرض متقلبة. مش دي الصورة يا أحبائي اللي كانت في فكر الله في تكوين واحد واثنين قبل دخول الخطية؟ كل ده ثمرة الخطية. العالم كما هو في فكر الله كما خلق الله، ما فيهوش ألم، ما فيهوش حزن، ما فيهوش تقلب، ما فيهوش أنين، ما فيش، كل ده ثمرة الخطية. فبقت طبيعة الأرض متقلبة. نيين امبارح كان عندنا فرح، النهاردة الفرح ده اتقلب لحزن. طيب بص الموكب دوت يا أحبائي، هيقابل بقى موكب تاني. بص الموكبين، الموكب الأول يتقدمه ابن وحيد، والموكب الثاني أيضا يتقدمه ابن وحيد. الموكب الأول ابن وحيد لأمه الأرملة. طب والموكب اللي جاي على نيين يتقدمه الابن الوحيد، من جهة لاهوته ومن جهة ناسوته. من جهة اتحاد لاهوته بالناسوت، البابا أثناسيوس وضع كلمات لحن مونوجنيس، الوحيد الجنس، جنسه ما فيش زيه، إله وإنسان. من جهة لاهوته هو الابن الوحيد، لأنه ما فيش حد مساوي للأب في الجوهر سواه، فهو وحيد في أنه مساوي للأب في الجوهر، فهو الابن الوحيد. الابن اللي خارج من نيين يتبعه موكب العالم ومحبة العالم وكل اللي ماشي في فلك العالم، موكب كبير. طيب الابن الوحيد الجنس مسيح يتبعه موكب برضه، مؤمنينه أحباؤه اللي بيثقوا فيه اللي مسلمينه حياتهم، دول ماشيين بيندبوا وبيعيطوا. طب ودول ماشيين ايه؟ في فرح. ما استبعدش انه هما ماشيين قاعدين يتذكروا المعجزة بتاعت امبارح، وزي المسيح بكلمة يشفي عبد قائد المئة، قاعدين يتذكروا تعليمه ويتذكروا كلامه. بصوا الموكبين يا أحبائي، ملهمش تالت. موكب خارج من نيين رايح للمدافن للموت، خارج من المدينة للموت، ده الموكب بتاع العالم. الموكب التاني جاي من الصحراء، خارج المدينة صحراء طبعا، وبيتجه للمدينة، بس مش مدينة نيين الأرضية، نيين الحقيقية وهي أورشليم السماوية، الفرح الحقيقي، الجمال الحقيقي. أدي الموكبين يا أحبائي. ما أعتقدش أنه من الحكمة أسأل تحب تبقى في أي موكب، يعني حد يحب يبقى في موكب موت، موكب حزن، موكب أنين؟ لكن مش تحب وأحب إيه، إحنا في أنهي موكب من الاثنين؟ أنا في الموكب اللي ماشي ورا العالم ومحبة العالم وشوات العالم، فأنا إلى موت. تراب وإلى تراب تعود. طب انت بعت موكب رئيس الحياة، كل من آمن به لن ربنا يسوع يرى الموت. مكان اللقاء عند باب المدينة، يقول إيه؟ فلما اقترب من باب المدينة، مش بس هي حكمة الله في المواقيت، لكن فيها درس روحي. إيه الدرس دوت؟ إنه ربنا يعني وصل للشاب دوت قبل ما يدفن، يعني معناها إن الله لا يشاء موت الخاطئ. ولو كان اتأخر شوية كان ده دفن وخلص الحدوت على كده، والأم روحت البيت بتعيط وخلاص خلصنا القصة، مفيش قصة بقى قامت ابن أرملة اتنين. لكن هو اتقابل هنا قبل دقائق من إزدال الستارة على القصة، علشان يقيم الشاب دوت، علشان يعلن المسيح إن رغبته لا يشاء موت الخاطئ، عشان يعلن المسيح إن هو بيظل يدعو الإنسان لغاية آخر لحظة في حياته. شوف أحبائي محبة ربنا. طب أنا أسأل سؤال، طب هو واخد إيه من كل دوت؟ يعني إن البشرية كلها هلكت ربنا لا زاد ولا نقص، إن البشرية كلها خلصت ربنا ما زادش ولا نقص. يعني سعي الله الدؤوب وراء الإنسان الخاطي هو مش واخد حاجة؟ دي محبة فينا إحنا. عشان كده نصلي في القداس نقول له إيه؟ كراع صالح إيه؟ سعيت في طلبي أنا الضال، كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط. كل لحظة يا أحبائي، كل لحظة المسيح بيترجى توبة الإنسان وخلاصه. عشان كده حلو يا أحبائي، يعني يبقى دي يعني مش عايز أقول عادة، هي عادة طيبة تبقى عادة، إنه أي وقت الواحد يسمع فيه كلمة الله، أو كلمة الله تلمس قلبه، أو تكون في فرصة للإنسان إن يقعد بينه وبين نفسه، من القلب من القلب قدم توبة كاملة أمام الله، لأن ممكن الفرصة دي ما تجيش تاني، ممكن الفرصة دي ما تجيش تاني. في أثناء العمل، في أثناء المقابلات، في أثناء الحياة، لحظات سكنت فيها إلى نفسي، طب أنا من قلبي فعلا أقدم توبة لله. حتى يا ربي لو في حاجة أنا مش شاعر بيها، لو قداستك كلي القداس ترى في عيب، اغفر لي يا ربي في صليب ابنك، سامحني يا ربي. انت عارف يا ربي فعلا انه ليس مولود امرأة لذيذة وشيط الراكدين. احبائي لما نتأمل في كلامه، ليس مولود امرأة يتزكى امامك ولو حياته ايه يوم واحد على الارض. يعني يا ربي انت الى ملائكتك تنسب حماقة، فكم بالاولى سكان بيت من طين. مش كلمات يا أحباء هنرددها كده زي الكاسيت، لا، من القلب. كل ما تكون في فرصة الواحد يقعد فيها مع نفسه، كل ما الواحد يسمع فيها كلمة ربنا، كل ما الواحد يتفكر في الأبدية وفي المسيح وفي الروحيات، ارفع قلبك بتوبة كاملة أمام الله. طب دي مقبولة؟ مقبولة جدا يا أحبائي، بس خلي الإنسان صادق بينه وبين نفسه. نفسي يا أحبائي بيننا وبين نفسنا ما نلتمس العذر لزواتنا، نفسي بيننا وبين نفسنا ندين نفسنا، لا أنا اللي غلطان، إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. بلاش الواحد، ما هي بتبتدي من جوه، إن أنا بيني وبين نفسي عشان أريح ضميري، عشان أريح ضميري، بس راحة كاذبة. لا أنا مش غلطان، هو السبب، فرصة التوبة راحت. لا، أقول أنا اللي غلطان، ضميري حي يبكتني، يبكتني شوية، أحزن شوية، وماله، بكآبة الوجه ينصلح القلب، وماله، في سبيل خلاص أبدي. فحلو أحبائي كل ما تكون في فرصة، إذا سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم. أوعى الشيطان يعني يقول أنا وحش، أنا ما فيش فايدة، أنا يا مديت وعود. يا أحبائي مدام كلمة الله لمست القلب، يبقى ثق، ثق إن الله يترجى التوبة، ثق إن العدوى حي. أدم تشك وشعر بالشكة يبقى لسه في حياة، إنما الخطورة إيه؟ لما يتشك وما يحسش. لكن ادم القلب اتحرك، ثق ان دي علامه من الله انه بينتظر توبتك. ادم شعرت بندم، شعرت بحزن داخلي، شعرت بتبكيك، انا غلطان، انا ايه اللي انا عملته ده؟ ثق ادم المشاعر دي جات جواك، دي مشاعر مش من الشيطان، الشيطان لا يحرك قلب للتوبه. لكن لما تيجي مشاعر الندم دي، ثق انه ده عمل روح الله بداخلك، يعني معناها ان ربنا بيقول لك انا مستنيك، ادم حركت قلبك كده يبقى انا عايزك تيجي،
ما تقوليش بقى أصلا خطايا، أصلا ظروفي، أصلا عملت، أصلا ما وعدت، أصله مدام الكلمة لسه فيها موضع في قلبك، ثق إن دي من عمل نعمة الله اللي بتترجى توبتك ولو في اللحظات الأخيرة. طب وإحنا عارفين هتيجي إمتى؟ مش عارفين هتيجي إمتى. الموت يا أحبائي في قسوته ما رحمش بنت ييروس عندها 12 سنة، ما رحمش شاب ابن وحيد لأمه الأرملة. ياه ايه ده، ايه القساوة بتاعت الموت دي؟ ست أرملة جوزها مات، فبصت لابنها هو أملي في الدنيا، والولد بيكبر وهي أملها بتقوى في ابنها ورجاها بيزيد في ابنها. إذا الولد يموت وهي تقعد، لو سألتها تقول لك ده أنا موت أرحم من أنا شوف موت ابني، شفت موت جوزي وموت شوف موت ابني وابني الوحيد. الموت قاسي، عدو زي ما قال عنه بولس، لا ساب البنت الصغيرة اللي عندها 12 سنة، ولا ساب الشاب، ولا ساب الشاب الوحيد، ولا ساب الشاب الوحيد لأرملة، وما سابش الكبير اللي بيعول الأسرة لعازر، فما بقاش له وقت. سيدوني أحبائي، يعني طبيعة الشاب عشان بيبقى مقبل شوية على الحياة وعنده حمية، عادة الشبان ما يتقبلوش الحديث عن الموت. يا عم احنا لسه صغيرين. طب ما هو شاب، ما هو شاب هو. فإذا ملهاش علامة، لعازر مات الفقير والغني مات. يبقى مش من الحكمة انه لما اسمع صوت ربنا افوت الفرصة. إذا سمعتم صوته إيه؟ فلا تقصوا قلوبكم. نفسي أحبائي، بتسمع وعظ، بتصلي في القداس، بتصلي في صلاتك في البيت، بتقرأ حتى في الإنجيل، بتقرأ كتاب روحي، وشعرت إنه قلبك كده بيتلمس، أقف وقدم توبة. قد تكون دي الفرصة الأخيرة، صدقوني يا أحبائي، قد تكون دي الفرصة الأخيرة. يعني إذا أنا واقف في القداس وقلب يتحرك كده وعايز أقدم توبة ومشاعر توبة لله في العباد، سيب القداس، سيبهم يصلوا، وانت ايه غمض عينك كده وقدم التوبة دي لربنا. أدم النعمة لمست القلب ما تفوتش الفرصة. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. اوعى تأجله أحبائي، اوعى تأجله، لأنه بنفتقد زيارة النعمة دي في مرات كتير. لما النعمة بتزورنا مرة واثنين وثلاثة والواحد يعني في رخاوة في تهاون، الواحد يشتهي يوم من أيام النعمة دي. نكمل الرحلة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي، وبعديها قال له أيها الشاب لك أقول قم. حلو المسيح إنه الأول يظهر تحننه، يظهر رأفته، يظهر شفقته، وبعد كده يظهر قوته. تملي ربنا كده. في مجيئه الأول قال لم آتي للدينون، إنما جيت إيه علشان، يعني إقرأ تعبيرات الكتاب عن السيد المسيح، رأى الجمع رأهم منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي له. أكتر من مرة يقول إن أنا لم آتي لأدين. حتى لما رفضوه في السامرة ويعقوب ويوحنا قالوا له ننزل النار، قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص. ففي مجيئه الأول إطلاقا ما حكم المسيح ولا دان، إطلاقا مرة الوحيدة اللي حكم فيها كان على شجرة لأجل نفعنا، لكن إطلاقا ما دانش حد، رغم أنه هو له حق الإدانة لما أمسكت المرأة في ذات الفعل. ولا أنا أدين. ليه؟ ألا صف مجيء الأول، ألا صف الأول أنا أظهر رحمتي شفقتي محبتي. طب في المجيء الثاني لا خلاص، انقضى زمان الرحمة. علشان كده لما دخل المجمع في الناصرة ودفع إليه سفر إشعياء أرى اللي مكتوب روح السيد الرب عليه لأنه مسحني. طب ختام القراية قال وأكرز بسنة الرب المقبولة. دي مش نهاية آية، دي نص آية. لما ترجع تقرأ سفر إشعياء عارف بقية الآية إيه؟ ويوم انتقام إلى هنا. المسيح وقف في نص الآية لأكرز بسنة الرب المقبول وراح وقف طوى الصفر. بس الصفر اللي طوى ده هيتفتح تاني. صفر الدينونة هو قفل دلوقتي. قال لك احنا دلوقتي في ايه؟ سنة الرب المقبول، سنة إظهار الرحمة، سنة يوبيل بدت من الصليب. واللذيذ ان السنة اللي صلب فيها المسيح كانت سنة يوبيل لإسرائيل، وبقينا عايشين في اليوبيل الدائم دوت، سنة الإفراج، سنة العتق، سنة الحرية، سنة فك الدين. أكرز بسنة الرب المقبول، عادينا فيها اهي. ده ايه ده؟ في مجيئه الأول يظهر رحمة، شفقة، محبة، طول أناة. أكم من ناس تجدف على اسمه، أكم من ناس تهينه، أكم من ناس تستهزأ بكلامه، وهو قال لك ده زمان الرحمة، زمن النعمة. طيب وبعدين؟ قال لك لا، بيت الآية بقى يوم انتقام إله. اليوم بقى اللي حيظهر فيه قوته، ما فيش فيها رحمة بقى، ما فيش في أحبائي، صعبة. الكلام عن الدينونة صعب بس نافع لينا. ما في فيها رحمة، يستد زي ما قال الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، تستد أفواه الملائكة والقديسين. خلاص يعني دلوقتي هم قاعدين يشفعوا وإحنا نتوسل فيهم، نقول يا رب من أجل طلباتهم المقدسة. ماشي، إحنا لسه في زمن الرحمة، لكن يوم الدينونة خلاص يستد الفم أمام الله. أحبائي، المسيح الحنين دوت، المسيح الطيب دوت، هو اللي قال عنه لوقا: أما هؤلاء الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هتوهم. المسيح اللي بيقول وإذبحوهم أمامي، هو ده المسيح الحنين. قال لك أه، ما تستفيد، هو ذا لطف الله وهو ذا صرمته، لك أن تثبت في اللطف. فعشان كده أحبائي، إن كان المسيح طويل الأناة، إن كان المسيح متسامح، إن كان المسيح محب، إن كان غفور، إن كان بيتودد لأنه يرى إن في دينونة مرة. عارف لما بص لأورشليم بكى عليه ليه؟ قال لها: ما أنت مش شايف، لو كنت تعرفين أنت أيضا في يومك هذا ما هو لسلامك، لكنه أخفي عن عينيك. أنت مش شايف، أنت مش شايف يا أورشليم، وذا تأتي أيام يحطون بك وبنيك فيك. هو شايف فبكى عليها. لا أورشليم حسي، كم مرة أردت. فأحباء الله شايف بعينيه الإلهية. يوم الدينونة قالوا الأشرار يكونوا للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا. فالحنين دوت، الطيب دوت، اللي بيتودد دوت، الرقيق دوت، اللي بيظهر النهاردة شفقة، لأنه في الآخر جاي يوم انتقام إلهنا. فهو الأول بيظهر محبته قبل ما يظهر قوته. فلما رآها اتحنن عليها، قال لها: لا تبكي. يا مناس يا أحبائي، في مواساتها للآخرين يقول له: شد حيلك، ما تعيطش، ما تبكيش، بس هو كلام. على رأي ما قال لهم أيوب: كلكم معزون إيه؟ متعبون. أبا شوف أحبائي تقول له: شد حيلك، معلش ما تعيطش. طب أنا عملت له إيه؟ ما تعيطش، هي كلمة. لكن المسيح لما بيقولها يا أحبائي بيعزي: أنا معزيكم، يقول الرب. كإنسان تعزيه أمه، بص الصورة، بص أمومة الله زي ما قال عنها أحد الآباء، أمومة حنوة الله. كإنسان تعزيه أمه، عارف الأم لما تمسك الوقت كده وتقعد، هكذا أنا ربنا يسوع أعزيكم، يقول الرب، وفي أورشليم تعزوا في الكنيسة. فلما قال لها لا تبكي، وضع تعزية في قلبها. طب سؤال يا أحبائي، طب ليه إحنا ما بنتعزاش؟ ما أنا ياما في ضيق، ياما في تجارب، ياما في ألام، ويمكن بصلي بقول يا رب عزيني، يا رب صبرني، يا رب اديني احتمال. ودي هو من ذاته، من حنيته، من محنته، بيعزي المرأة بدون ما تطلب. طب يا رب ما أنا بطلب منك عزيني، طب مش بيعزينا ليه يا أحبائي؟ عارف بولس قالها: الله الذي يعزي إيه؟ المتضعين. اللي يتمتع بتعزيات الله الإنسان المتضع. الإنسان المتضع ببساطة هو الإنسان اللي يقبل الضيق، امبارح كنت بتكلم في صورة أحبائي يعني فرحان بيها قوي، معزية جدا لنفسي، صورة الشجرة. الشجرة في الصيف شكلها جميل، ورق وصمر. لما يجي الشتاء الورق ينزل وما فيه الصمر، تبان الشجرة في قباح. بص منظر الشجرة في الشتاء، عريانة كده، الفروع بتاعتها متشابكة مليانة عقد، الفروع بتاعتها ديت منظر يعني مقبض. طب الأول أسأل سؤال، الشتاء هو اللي عمل فيها المنظر ده؟ لا، دي هي منظرها من الأول كده، بس هي ما كانتش باينة، هي كانت متغطية بورق وبصمر، فمش شايفين المنظر الحقيقي بتاعها. فاللي عمله الشتاء أظهر المظهر الحقيقي للشجر. أهو الضيقات يا أحبائي كده، أنا لما بتيجي ضيقة بحتد، هو لو ما كانش دايني ما كنتش اتنرفست. لا، المشكلة مش فيه، المشكلة أن أنا في الحدة دي، الشكل الوحش ده شكلي، بس أنا ما كنتش شايف، كان متغطي بشوية ورق وبشوية سمر. طب اللي عمله الشتاء بيني المنظر الحقيقي بتاعي، لكن مش الشتاء هو اللي عمل فيه المنظر ده، مش الأخ ده اللي احتد عليا، مش هو ده اللي خلاني أنا اتنرفز، لا ده أنا فيه النرفزة بس ما كانتش باينة، هو كشفها. عارف لما بتتعرى نفسينا كده يا أحبائي بنتضايق وبنرفض ونلتمس لنفسنا أعذار، أصله أصله أصله، وتقول لي ربنا مش بيعزيني، عزيني في إيه؟ الله الذي عز المتضعين. عارف لما يحصل كده واجب ان فعلا ما انا اللي وحش، صدق هو زعق، ماشي انا معاك ان هو زعق، بس انا مشكلتي ان انا ما عنديش الصبر. هو ربنا يعني اراد في حكمته ان يعطف امر ما. عارف لو الانسان متضع، رب لتكن اردتك انا يعني انا وانا اللي همشيها ولا انت، لكن انا في كبريائي بعاند برفض، ليه انا كنت مرتب كده، انا كنت عايز كده، انا كنت هعمل كده. لكن لما الإنسان يقبل الله يعزيه. فربنا يا أحبائي بيسمح بأوقات الشتاء لخير الشجرة. في وقت الصمر كل عصارة الشجرة راحة للورق وللصمر بدون ما الشجرة تشعر، ففي الحقيقة الشجرة بتضعف، ليه؟ كل جهدها رايح للصمر وللورق. طيب لما نيجي في فترة الشتاء كل العصارة لأجل نمو الشجرة، تقوى الشجرة، الجذر يمتد، الجذع يكبر، علشان يجي الصيف فتحمل بثمر أكتر من الأول. لكن لو فضلنا صيف على طول الشجرة تدبل 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 وتموت، ليه؟ كل العصارة راحة في الورق وفي الصمر. فأوقات الجفاف ديت، أوقات التعرية، أوقات الشتاء دي نفعة لنمو الشجرة، وإلا الشجرة هتتخدع في نفسها، أنا حلو أنا كويس، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبأس والفقير والأعمى والعريان. هشوفهم إمتى دول؟ لما الشتاء يجي. عشان كده من رحمة ربنا خلى الأرض لا تزال شتاء وصيف، نافع لينا الشتاء أحبائي ونافع لينا الصيف. فلما المسيح يسمح في موقف إن أتعرى، إن أتكشف، إن تبان نفسي بصورتها الوحشة، فعلا ربي ما أنا كده هنا، أنا يعني أنا هضحك على نفسي، ده كتر خيرك إن أنت مستحملني بالوحاشة دي. عارف لما الإنسان يقبل كده، الله الذي عز المتضعين عزاني. أقول له حبيبي أنا بكشف ديت علشان لمزيد من النمو، كل غصن فيه يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. مش بعمل لك كده علشان عايز أزلك، عايز أتعبك، أبدا، ده أنا عايزك تزداد في النمو. ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاضرون. مشهد يا أحبائي لا يمكن، يعني حاول تتخيله، أولا لا يمكن تراه في الحياة، يعني جنازة ماشية، شوف المنظر ده، يوصعوا لها السك، يوصعوا لها السك. وزمان وإحنا صغيرين أفتكر جدي كان عنده محل كده، كان أول ما تعدي جنازة ينور النور، ولو هو قاعد يروح واقف. ولقيت ده يعني سائد، ما نعرفش، ما ببصش هنا، بس يعني إحنا مع حسب ما أنا تربيت شفت المنظر دوت. طب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ديت مهابة للموت، جنازة تعدي يوصلها السكة، ليه؟ ميت حد شوف قدامه، إكرام للموت، للموت ذاته مش للشخص. ممكن الشخص ده يكون فقران وأي حاجة، مش دي القضية، لكن أمام جلال الموت يوصل السك كل يقف. ليه؟ ده سيد. طب في حد يقدر يقف قدام ميت ويوقفه؟ فانت مين اللي توقف الميت ده؟ وابا ماشي وبيحصد الكل، ولا يمكن حد يقف قصاده. لكن المسيح في جلاله يا احبائي وقف ولمس الميت فوقف. دي ما تحصلش. بقول لك لو في جنازه في الشارع وعملت كده، اولا يعني الناس مش هتسيبك تعمل كده، ثانيا حتى لو وقفت ما حدش هيقف، ده الميت اللي يمشي. ايه ده؟ ده الموت اللي ما حدش يقدر يقف قصاده، اللي ما حدش يقدر يقف يوقف مسيرته. لكن وقف المسيح ولمس النعش ميت فوقف الحامل به. عايز يقول لك، يقول لك طيار الموت دوت جل لي ايه؟ جل لي يوقفه، جل لي يوقفه، جل لي يقول له اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوية، جل لي بالموت داس الموت. عارف الرمز بتاعها في القديم اكتر من رمز بديع جدا. الرمز الاول في صموئيل الاول 17، الفلسطينيين بيحاربوا الاسرائيليين، فطلع جليات واقف يعير اسرائيل وبيطلب ان واحد يقف يحارب. محدش، ليه؟ كل اللي يطلع قدام جليات ده جليات ايه؟ يبوته. ده ايه ده؟ سورة الموت. قاعد يعير شعب الله منين؟ من ادم لغاية ملء الزمان، ما في حد وقف قدامه لغاية ما تقدم في القصة داود. لكن في الحقيقة ابن داود راح داود قال لهم ايه؟ لا يسقط قلب احد بسببه. عبدك بيقول لشاول يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. قال له يا ابني تحارب مين؟ ده رجل حرب منذ صباه، ده من يومه بيقتل في الكل، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. طب جه ابن داود وقف نحش الموت داود، وقف سلطان الموت. جه المسيح قال من آمن بي فلن، يا أحبائي داود، فلن يرى الموت. عشان كده نصلي في الأشياء نقول لا يكون موت لعبيدك. أمال إيه؟ ما بنموتش يا أحبائي، صدقوني ما بنموتش. عيننا تتغمض تتفتح في السماء، تتفتح على القديسين وعلى الفردوس شوية لغاية ما تتفتح على الأبدية، لأننا سنراه كما هو. احنا ما بننزلش الجحيم، ادي الموت. عشان كده قال له ليس في الموت من يسبحك ولا في الجحيم من يعترف لك. احنا ما بننزلش تحت، احنا بنطلع فوق. لا يكون موت لعبيدك. امتى؟ لما جه السيد المسيح ولمس الميت فوقف الحاملون. رمز تاني ما يقلش عنها روعة، وهو ايضا رمز للمسيح. لما الوباء بدا يحصد في شعب اسرائيل ايام موسى، فموسى ركع امام الرب وبعت هارون رئيس الكهنه، لبس لبس الكهنوت بتاعه ومسك الشريه ونزل في وسط الشعب يبخر. المكان اللي وقف فيه هارون انقطع الوباء. بص المنظر اللذيذ، الوباء قاعد يحصد في اسرائيل، ماشي ماشي، كله بيموت 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 بيموت، لغايه ما راح نزل هارون، نزل وقف هارون هنا، وقف الوباء بقى على شمال هارون اللي ميتين وعلى يمين هارون. طبعا الكتاب ما ذكرش الشمال ويمين، بس انا بتصور يعني بروح الكتاب انه على الشمال، طبعا ربنا مالوش شمال ولا يمين، وشمال المسيح احنا نطنه بشماله او يمينه، فاي حته جنبه حلوه، بس مقصود بالشمال يعني اللي هم الاشرار يعني. فبقى على شمال هارون الميتين، طب وعلى يمين هارون الاحياء. وقف الوباء. مين هارون دوت؟ رئيس كهنتنا الاعظم ربنا يسوع. فقال أيها الشاب لك أقول قم. كلمة المسيح قومته أحبائي. صار واحد ميت سمع صوت المسيح دبت في حياة، هو ميت. نطق المسيح أيها الشاب لك أقول قم. تأتي ساعة حين يسمع فيها كل من في القبور صوت. هو دلوقتي واقف وبيقول له أيها الشاب. تعرف لو قال الشاب يقوم كانوا كل الشبان من آدم كانوا قاموا، لكن لا، ده هو بيخاطب داود. لأن حيجي بقى في يوم مش أيها الشاب، يقوم الراقدون في التراب زي ما قال أشعياء، أيها الشاب لك أقولكم كلمة المسيح دخلت في الجسد الميت. طب أحبائي يعني نفسي حسها بقى بالإيمان. طب ما هي كلمته، هو ده إيه؟ ما ده كلام الله، كلمة أيها الشاب، الكلمة اللي طلعت من بقه أدت حياة للميت. طب ما هو ده الكلام اللي خرج من فم الله، أخذ من الله أقوالا زي ما قال سفر الأعمال عن موسى النبي، فبقى دي أقوال الله. عشان كده يعني عن حق لما البعض يسمي الكتاب المقدس كتاب الحياة، فعلا كتاب الحياة، كلمة تدي حياة. طب ما هي معايا يا أخواتي، يعني طب أنا ليه مش متمتع بقى بيها؟ يعني أدينا أنا مؤمن بالمعجزة ومؤمن أنه واقف قدام الشاب وقال له يا شاب لك أقول قم قام. طب ما هي الكلمة وبقراها ويمكن حفظها وبوعظ بيها، ليه الكلمة مش بتدينا حياة يا أحبائي؟ عارف المشكلة فينا إن إحنا مش قابلينها بالإيمان، الإيمان بالخبر. لما أسمع كلمة الله بإيمان بثقة بخضوع، أنتم الآن أنقياء، ربنا يسوع بيقول بسبب الكلام الذي كلمتكم به. فكلمة ربنا تعطي حياة. أيها الشاب لك أقول قم. أخيرا أحبائي يعني هحط لك الثلاث معجزات بتوع إقامة الموتى في مقارنة صغيرة خالص. الثلاث أموات اللي أقامهم المسيح، ابنة يايروس وابن أرملة نايين ولعازر، يمثلوا البشرية مجملها، مسيحيين أو مؤمنين بالمسيح أو ناس يعني زي ما هنشوف دلوقتي محمولة بريح تعليم، أو ناس تحيا في الدنس وفي النجاس. أولا ابنة يايروس دي بنت رئيس المجمع، يعني دي أنا أرى فيها نفس مؤمن، نفس رئيس المجمع ده اللي بيعلم الشريعة، فهي بنت الشريعة، نفس تعرف شريعة الله. لكن ميتة ليه؟ لأنها اكتفت بشكلية العبادة، اكتفت بشكلية العبادة، اكتفت بمنظر من بر، لأن هي ميتة في البيت وأنا أرى في البيت الكنيسة، نفس جوه الكنيسة. طب ميتة ليه؟ لأنها خدت من العبادة فقط ممارسات خارجية، شكل منظر، فهي في عينين المسيح ميتة. طب عمل لها إيه المسيح؟ أقامها ممسكا بيدها فقامت ومشت. المشي علامة الإيه؟ السلوك. فمثل هذه النفس التي ترى في التدين فقط مجرد شكل، مجرد ممارسات خارجية، مجرد أن أنا موجود في الكنيسة خلاص يبقى أنا كده كويس، لا، المهم المشي، المهم السلوك. دي أول صورة. الصورة الثانية ابن أرملة نايين، ده ابن محمول، دي نفس زي ما قال عنها بولس محمولة بكل ريح تعليم. سمعت ان التعليم ديت هي التعليم الصح، سمعت ان الايمان ده هو الايمان الصح، ولا تعلم انها محمولة للموت. طب دي المسيح لما اقامه قال له ايه؟ دفعه الى امه، وارى في الام الكنيسة. وكأن المسيح بيقول لي عايز تعرف التعليم الصح، ارجع لكنيستك، ارجع لأبائك، ارجع للقديسين، ارجع للناس اللي عاشوا. أحبائي يعني بصدق شديد لما نرجع لاختبارات الآباء الأولين، قديس مكاريوس والقديس أنطونيوس، ناس من جهة العلم كانوا بسطة، لكن اكتشفوا دقائق الطريق الروحي بشيء فائق فائق. دول ايه دول؟ دول عاشوا، واللي قدموه لنا دوت خلاصة الحياة اللي هم عاشوها. ما قدمناش تعليم مكتوبة أو دراسات بقدر ما قدموا حياة. ففياما نفوس محمولة بكل ريح تعليم ولا تدرك إن ده حيقول بيها للموت، فده بيقومها وبيبعتها كنيسة الأم اللي تعلمها التعليم الصحيح. طب الثالث لعازر، يبقى الأولاني دول ناس مؤمنين بالمسيح بس اكتفوا بالسلوك، التانيين ناس مؤمنة بربنا بس مش عارفة التعليم الصح. طيب الثالث ده بقى بتاع العالم خالص، لعازر ده في الشهوات وفي الخطايا وفي النجاسات، ونتن أيضا المسيح أقامه. حلو أحبائي، يعني نناجي المسيح ونقول يا رب أنا لليا ييروس يجي يستعطفك عشان تقومني، لليا مريم ومرسى عشان يبعتولك ويشفعوا في أمامك، لكن اجعلني كابن الأرملة اللي انت شفت حال البؤس، شفت حال الحزن، شفت حال الموت اللي أنا فيه. فلما رآها يسوع تحنن وقال له أيها الشاب لك أقول قم، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.